فما هو حكم هجر القرآن؟ وأهل العلم اختلفوا أو ذكروا أنه يختلف حكم هجر القرآن باختلاف نوع الهجر وحال الهاجر. وقد سبق كلام ابن القيم رحمه الله مما أشرنا قبل ذلك من قوله: وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، كما في كتابه الفوائد صفحة 124. فهذا إشارة بأنه يختلف حكم هجر القرآن باختلاف نوع الهجر وحال الهاجر. والألوسي رحمه الله في تفسيره ذكر اختلاف المفسرين في معنى الهجر المذكور في قوله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل المراد بهجره عدم الإيمان به وتركه تكذيبا بناء على أن الهجر بمعنى الترك والإعراض، أو أن الهجر بمعنى الهذيان فيه واللغو من الهجر بضم الهاء، أو أن المراد بالهجر تعطيل القرآن وعدم النظر فيه وتعاهده؟ ثم قال بعد ذلك: والحق أنه متى كان هذا مخلا باحترام القرآن كره بل حرم وإلا فلا. ذكره الألوسي رحمه الله في كتابه روح المعاني في المجلد 19 صفحة 13. وجاء في أيضا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قالوا والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه، وقد يتلوه ولكن لا يتدبره، وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه، ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه. قالوا: فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض. هذا فتوى اللجنة الدائمة رقم 8844. نذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على ذم هجر القرآن. وقد مرت معنا الآية السابقة من سورة الفرقان من قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فشكى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى ما يعانيه من عناد قومه واستكبارهم وإعراضهم عن قبول دعوته، فقد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع أن الواجب عليهم الإيمان به والانقياد لحكمه. ذكر ذلك ابن سعدي رحمه الله في تفسيره رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية 30 من سورة الفرقان. وهذه الآية تدل على ذم هجر القرآن. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. فبين تبارك وتعالى هذه الآية من سورة المؤمنين 66، فبين الله تعالى أن المترفين من الكفار إذا أخذوا بالعذاب ضجوا وصاحوا واستغاثوا، وبين أنهم لا يغاثون، وبين سبب ذلك كله أن آيات كتاب الله تعالى كانت تتلى وتقرأ عليهم في الدنيا واضحة مفصلة فكانوا يكذبون بها. والآيات كثيرة التي تدل على تحريم هجر القرآن، منها قوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأكثر المفسرين على أن المراد بالذكر هنا القرآن، فمن يعرض عن القرآن فإن له معيشة ضنكة. ومن أهل العلم قالوا عذاب قبر المعيشة الضنكة، ومنهم من قال المعيشة التي فيها الضيق والشدة. وأيضا أدلة دلت على أيضا تحريم هجر القرآن، ومنها قوله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، إلى آخر الآيات، فالمراد هنا القرآن. فالله عز وجل يخبر أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال فأعرض عنها ولم يتذكر بما ذكر به. أما الآيات الأحاديث أيضا كثيرة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أفعال طائفة تأتي من بعدهم يقرؤون القرآن، غير أن القرآن أو القراءة لا تتعدى حناجرهم. فقال عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه 6931. فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء أن قراءتهم للقرآن لا يرفعه الله تعالى ولا يقبلها، لأنهم لا يعملون بالقرآن، لا يثابون على قراءتهم، لا حظ لهم من القرآن. وذلك قال النووي رحمه الله: ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هنا هذا حديث رواه مسلم في الصحيح 780. ولا تجعلوا بيوتكم يعني خالية عن ذكر والطاعة، تكون كالمقابر وتكونون كالموتى فيها. ففي الحديث الندب إلى كثرة قراءة القرآن في البيوت وعدم الانقطاع وهجر القرآن الكريم. والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على ذم هجر القرآن. وسلفنا الصالح أيضا وردت عنهم الآثار الكثيرة في ذم هجر القرآن. و